بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. ذكرتم حفظكم الله في كتاب رؤوس المسائل إلى أن قلتم كتاب الزكاة، وفيه سبع مسائل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. كما ترون المسائل جاءت بغير أدلة، وأنا ذكرت للإخوة أن يرسلوا تفريغ شرح الزاد، الإرشاد في مسائل الزاد، ويكون هناك تحضير للدروس قبل أن تأتي للدرس. من درس الزاد استخرج الأدلة واكتبها أمامك، وأنا كذلك أفعل هذا. ثم لو نقص عند أحدنا شيء يكمله الآخر. عرفتم الطريقة؟ يكون في شيء من التحضير، لأنها إذا وجد أنا ما الوقت ضاق، وأيضا قد يكون فيها مصلحة. نجرب هذا في كم درس، وإن تمكنت من كتابة الأدلة تأتيكم إن شاء الله تعالى. كتاب الزكاة يجعله الفقهاء بعد الصلاة، وفيه غاية المناسبة، لأنها أي الزكاة قرينتها في كتاب الله عز وجل في 82 موضعا، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، والركن العملي الثاني منها. والزكاة في اللغة تأتي بمعان منها الزيادة والنماء، يقال زكى الزرع إذا زاد ونمى، وتأتي بمعنى التطهير والثناء والمدح، ومنه قول تعالى ولا تزكوا أنفسكم. ووجه ارتباط الزكاة بهذا المعنى أنها تطهر المال من المحق، وتطهر المزكي من البخل ومن الإثم. وأما في اصطلاح الفقهاء فهي حق واجب في مال مخصوص بقدر مخصوص لأصناف مخصوصة في وقت مخصوص. هذا على وجه التقريف في تعريفها. والزكاة نوعان: زكاة تطوع وزكاة فريضة، والمقصود هنا بها زكاة الفرض. وقد فرضت هذه الزكاة في السنة الثانية للهجرة بعد فرض زكاة الفطر، وحكمتها مواساة الفقراء والمحاويج، وشكر النعمة التي أنعم بها الواهب سبحانه وتعالى، وتطهير المال كما تقدم، وفيها إذكاء التكافل والتراحم الذي يتواصى به أهل الإيمان، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وهي كما تقدم فريضة من فرائض الإسلام، دل عليها دليل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال في الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وأما من السنة فأحاديث أشهرها
حديث ابن عمر،
حديث ابن عمر في أركان الإسلام: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. والثاني حديث عمر رضي الله عنه في قصة جبريل، قال هذا جبريل لما سأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة الحديث. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. ومن أشهر الأحاديث أيضا في النص على فرضيتها حديث معاذ وحديث ابن عباس في بعث معاذ رضي الله عنه معاذ إلى اليمن، قال فإنهم أطاعوك لذلك يعني الشهادتين والصلاة، فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، ومن جحدها عرف مع الجهل وارتد مع العلم إذا جحد وجوبها لا إن بخل بها، فإن منعها بخلا أخذت منه قهرا وعزر. واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعيها إذا كان لهم شوكة كما هو معلوم. هذه أول المسائل السبع. قال الأولى
حكمها فريضة وركن من أركان الإسلام.
نعم، وهذه الأدلة سقناها. نعم.
الثانية شروط وجوب، وهي أربعة: حرية وإسلام وملك نصاب وحولان الحول.
الحرية شرط في الوجوب، ما هو دليل هذا الشرط؟ فلا تجب على العبد، لا تجب على العبد ولا على المكاتب ولا على أم الولد. ما هو دليل هذا الشرط؟
لأن العبد لا يملك،
لعدم الملك، لأن العبد مملوك لا يملك. دليله حديث
العبد
حديث ابن عمر: من باع عبد وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع، فجعل ماله دائرا بين البائع والمشتري فلا يملك. وكذلك لا تجب على المكاتب لاحتمال العجز والرجوع إلى العبودية. وأما المبعض فيزكي بقدر حريته. وأما دليل اشتراط الإسلام فما هو؟ فلا تجب على كافر لا ولا تصح منه، لا تجب عليه ولا تصح منه. والكلام عن الكافر الأصلي وعلى المرتد. دليل عدم وجوبها وصحتها من الكافر حديث معاذ الذي تقدم وابن عباس: فإنهم أطاعوك، فلم يأمرهم بالزكاة إلا بعد أن يدخلوا في الإسلام ويقيموا الصلاة، وإن كانوا حتى على القول بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، فهم مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، فهم مؤاخذون يوم القيامة، لكنها لا تجب عليهم يعني لا تؤخذ منهم قهرا ولا تصح منهم. قال عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. وأما المؤاخذة في يوم القيامة فهذا شيء آخر. قال عز وجل: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقال عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وأما اشتراط ملك النصاب فدليله من يحفظ من العمدة
ليس فيما دون،
الله يفتح عليك، حديث أبي سعيد الخدري: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة. هذا أصل في اعتبار النصاب في هذه الأموال، ويأتي إن شاء الله تعالى ذكر الأنصبة. ووجوبها بملك النصاب عام ولو ملكه صبي أو مجنون، لأن الحق متعلق بالمال، وهذا من جهة التكليف بالحكم الوضعي، وإن لم يكن الصبي والمجنون مكلفا، والمؤاخذة عند منعها على وليهما، على وليهما. ولو عقل بلغ الصبي وعقل المجنون وعلم أنهم لم يخرجوا زكاة ماله وجب عليه إخراجها لاشتغال الذمة. وأما حولان الحول فالمقصود به الحول الهلالي، لقوله تعالى يسألونك عن الأهلة، فإن الحول يختلف باختلاف التواريخ، وهذا بإجماع في غير المعشر، فإن المعشر تجب زكاته عند حصاده، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. وأما غيره فلا تجب فيه الزكاة إلا بعد حولان الحول، لحديث عائشة رضي الله عنها ترفعه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا ذكره في الروض، رواه ابن ماجه وفيه ضعف، لكنه عند أبي داود بنحوه كشاهد له، وروى الترمذي أيضا بسند صحيح عن ابن عمر موقوفا عليه في بهذا المعنى. وإذا صح الموقوف إلى ابن عمر فإنه يأخذ حكم الرفع، لأن هذا أمر يتعلق بفريضة من فرائض الإسلام لا يقال بالرأي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور في السير يبعث عماله لجبي الزكاة على رأس كل حول. ومن جهة المعنى هو أي الحول اكتمال نماء الأموال، وفيه رفق أيضا بأهل الأموال، فيه رفق بأهل الأموال، لأنه لو أخذ منهم الزكاة كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر لشق عليهم ذلك. ويستثنى من هذا نتاج السائمة وربح التجارة، فحولها حول أصلها إذا كان الأصل نصابا، إذا كان الأصل نصابا، وهذا باتفاق. هذه المسألة الثانية. نعم.
الثالثة ما تجب فيه، تجب في أربعة أموال: عروض التجارة والنقد والزروع والثمار وسائمة بهيمة الأنعام.
تجب الزكاة في هذه الأنواع الأربعة من الأموال. عروض التجارة حكي إجماعا، والأصل فيه عند الفقهاء رحمهم الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، والكسب أول ما يرد إلى الذهن من جهته هو كسب التجارة، مع حديث سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، رواه أبو داود وسكت عنه، وحسنه الحافظ رحمه الله الحافظ بن عبد البر رحمة الله تعالى عليه. ولأن عروض التجارة هي من أكثر الأموال نموا، والزكاة إنما تجب شكرا للأموال النامية، وهذه فلسفة الإسلام في إيجاب الزكاة، الأموال التي يكثر نماؤها فشكرها أن يخرج هذا القدر الذي سنذكره إن شاء الله تعالى منها. فعروض التجارة تنمو كثيرا، وهي قد تكون من أكثر أموال الناس خاصة في عصرنا هذا، فيبعد أن توجب الشريعة الزكاة في 40 شاة ولا توجبه في مليارات من الريالات في عروض التجارة، هذا بعيد، يقال هذا حتى لا يتأثر بعض طلاب العلم بما يقرأه عند مثل ابن حزم في عدم إيجاب الزكاة في عروض التجارة، وطعنه في حديث سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فهؤلاء التجار الذين يملكون المليارات والملايين ومئات الألوف يبعد أن توجب الزكاة الشريعة الزكاة على مالك 30 من البقر أو 5 من الإبل، ولا توجبها على مثل هؤلاء. والمال الثاني هو النقد من الذهب والفضة وما قام وأخذ حكمهما، سواء من النقود الورقية أو الرقمية أو الإلكترونية أو الفلوس إذا جرى بها التعامل صارت أثمانا للمثمنات، فإن الزكاة تجب فيها، وهذا بإجماع فيما يتعلق بالنقدين الذهب والفضة. وقال عز وجل في ذلك: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ولأنها من أكثر الأموال التي يحصل بها الغنى ويحرص عليها، وهذا نص الكتاب. ويستثنى من عموم الذهب والفضة ما كان حليا لأنه عرضة للنقص لا للزيادة، ولأن الفقهاء مجمعون على أن ما كان معدا للاستعمال ليس فيه زكاة. قال عليه الصلاة والسلام: لا زكاة على المسلم في عبده ولا في فرسه. وكذلك من أدلة وجوبها في الذهب والفضة مفهوم حديث أبي سعيد في قوله: وليس فيما دون خمس أواق، يعني من الفضة، صدقة. فمفهومه ما كان أكثر من ذلك ففيه صدقة وزكاة. وعند مسلم من حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا ما يتعلق بالنقدين. ونتنبه في النقد إلى مسألتين: مسألة إخراج الحلي وإن كانت من داخل في عموم الذهب والفضة، سواء كانت لرجل أو لامرأة، إذا كانت حلي الرجل مما يباح له لبسه، وأما إذا اتخذ حليا محرما فإن الزكاة لا تسقط عنه فيها، لأن قصد التخلص من الزكاة بهذا ظاهر. كذلك يدخل في العموم السبائك، لو تملك سبائك أو دنانير أصلية. أو والمسألة الثانية إلحاق كل الأثمان بالذهب والفضة، وهذا جرى عليه الفقهاء رحمه الله منذ ظهرت الفلوس ثم ظهرت الأوراق النقدية، ثم مشوا على ذلك في النقود الإلكترونية، ثم عليه الفتوى أيضا في النقود الرقمية ما دامت تستعمل كأثمان للمثمنات فتجب فيها الزكاة ويجري فيها الربا. المال الثالث: الزروع والثمار، وهذا بإجماع دليله آية الأنعام: وآتوا حقه يوم حصاده، مع قوله في البقرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم الأرض. هذا أهم ما يكون إذا كنت تريد تضبط العلم والفقه. أصول المسائل من الأدلة لابد أن تكون في الذهن، وهي أول ما تفزع إليها عند إرادة الكلام في الأحكام. كذلك مفهوم حديث أبي سعيد، وهو خمسة أوسق صدق، فمفهوم ما زاد على خمسة الأوسق والوسق أو الوسق هو ما يكال به الحبوب والثمار. الزروع والثمار، الثمار التي تجنى من الأشجار، والزروع التي تحصد كالبر والشعير والذرة، هذه زروع. الثمار مثل التمر ونحوه مما يدخل في ضابط الثمار التي تقتات، تطعم وتقتات على ما ذكره الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم. والرابع: سائمة بهيمة الأنعام، وأخرجوا ببهيمة الأنعام غيرها من السوائم وإن كانت راعية. وبهيمة الأنعام ثمانية أزواج، من الضان اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. فهذه البهيمة هي من أكثر الأموال نموا وتكاثرا، فتجب فيها الزكاة. ولذلك أخرجوا بها مثل الخيول ومثل الأرانب ولو كانت تتكاثر عند المالك. وزكاة بهيمة الأنعام دليله الإجماع. وفي حديث أيضا أبي سعيد: ليس في مدون خمس ذود، يعني من الإبل، صدقة. وفي حديث بهز بن حكيم يرويه عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وفي حديث علي عند الدارقطني وغيره: ليس في العوامل صدقة. هذا الدليل اشتراط السائمة التي ترعى، وأما العوامل التي تؤخذ للحرث ولا ترعى وتعلف في البيوت فليس فيها زكاة. وأصح من هذا وذاك حديث أنس في البخاري، وهذا يستحضر، حديث طويل في صحيح البخاري في رواه في كتاب الزكاة، يستحضر في أنصبة وإيجاب الزكاة في بهيمة الأنعام، في قوله صلى الله عليه وسلم: في 24 من الإبل فما دونها في كل 5 شاة من الغنم. وفيه وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. وفي زكاة البقر جاء حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ صدقة البقر، لأن البقر كثير في جهة اليمن قليل جهة المدينة، فالذي في المدينة الغنم والإبل أكثر، والإبل في مكة في جهة مكة أكثر، والبقر جهة اليمن أكثر. لذلك نص على هذا لمعاذ رضي الله عنه وأمره أن يأخذ من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة من البقر. وهذا الحديث عند الترمذي وصححه الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه، بل رواه الخمسة. وقال ابن عبد البر: هو حديث متصل وثابت. هذه الموال الأربعة، يعني نحن نركز على رؤوس المسائل في الكتاب، وعند التوسع يرجع إلى ما ذكره الفقهاء رحمه الله في المطولات. نعم.
أحسن الله إليكم. الرابعة: في أنصبتها نصاب عروض التجارة قيمة نصاب النقد، الذهب 20 مثقالا والفضة 100 درهم والزروع والثمار 5 أوسق، ونصاب الإبل 5 والبقر 30 والغنم 40.
نعم، نصاب الأموال الأربعة عروض التجارة، قيمة هذه العروض من الذهب أو الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نصاب الذهب والفضة، ذكر نصاب الذهب والفضة. فنصاب الفضة هذا مر معنا قبل قليل في حديث أبي سعيد: ليس فيما دون 5 أواق. والأوقية تعادل 40 درهما، وعلى هذا فنصاب الفضة كم؟
100 درهم.
100 درهم، والدرهم قريب من 3 جرامات، يعني 2.9 وكسر. فإذا ضربت 3 جرامات في 200، يعني نصاب الفضة قريب من 600 جرام من الفضة. وإذا استخرجت قيمة جرام الفضة اليوم تضربه في 600، يعني لو كان نصاب الفضة سعر الجرام الفضة بمئة ريال، فسيكون النصاب من الريالات كم؟
600 6000.
600 جرام في 100 6000، وهذا في رمضان الماضي كان قريبا من هذا، 5000 وكسر. هذه طريقة استخراج نصاب الأوراق النقدية ونصاب عروض التجارة ومن الفضة. والفقهاء يحيلونها إلى الفضة لأنها أنفع للفقراء وأبرى للذمة. وأما إذا جعل الأصل هو الذهب فسيكون نصاب في الأوراق النقدية وفي عرض التجارة أكثر من هذا. نصاب الذهب 20 مثقالا، هذا في حديث عائشة وحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال. وهذا الحديث فيه فائدتان: ذكر نصاب الذهب وأنه 20، وفيه المقدار الواجب وهو نصف مثقال، ونصف المثقال من 20 يعادل نصف 20، هي تساوي ربع العشر، تساوي ربع العشر. هذا وجه تنصيص الفقهاء وتكرارهم لقولهم ربع العشر ربع العشر. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وصححه الشيخ ناصر رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليه في الإرواء، وأجمع العلماء على هذا، أجمع العلماء على هذا النصاب، نقله ابن المنذر وابن عبد البر وشيخ الإسلام وغيرهم من أهل العلم. وأما نصاب الزروع والثمار فخمسة أوسق لحديث أبي سعيد في الصحيحين، وهنا حديث العمدة، والوسق يعادل 60 صاعا، والصاع إذا قلنا 3 كيلو جرام، فثلاثة في 60 ب180 في خمسة اللي هي 5 أوسق يخرج الناتج قريب من 6000 تقريبا كيلو جرام. فمن ملك مثل هذا القدر، والأصل فيه اعتبار الكيل لا اعتبار الوزن، لكن على وجه التقريب إذا حصد برا أو شعيرا أو ذرة أو غيرها من الحبوب التي تطعم وتدخر وتقتات، كذلك التمور، فإنه يخرج منها الواجب الذي سيأتي في المسألة الخامسة. نصاب الإبل منصوص عليه فين؟ في حديث أبي سعيد: ليس فيما دون 5 ذود صدقة، فمن ملك 5 وزيادة ففيها الزكاة، على التفصيل الذي سيأتي في المسألة الخامسة. وأما من ملك 4 من الإبل حتى لو حال عليه الحول فلا زكاة فيها، أو بلا ملك 5 لكنها ليست سائمة، فشرط وجوب الزكاة في البهيمة الأنعام أن تكون سائمة، يعني ترعى الحول أو أكثر الحول. أما إذا كانت تعلف أو كانت من العوام التي يحمل عليها، عنده 10 من الإبل يؤجرها في التحميل من مكة إلى المدينة، أو يسقي عليها مزارعه، فهذه لا زكاة فيها. والبقر 30 في حديث معاذ تقدم لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. وحديث الغنم، نصاب الغنم في حديث أنس الذي في البخاري ذكرناه قبل قليل، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. هذه لابد تحفظ المسائل وتحفظ أصل كل مسألة من جهة الكتاب والسنة. الخامسة، يعني هذا القدر اللي معنا في هذا الدرس اليوم سننهي الزكاة، هذا القدر لا يعذر أحد يريد أن ينتسب للفقه في جهله، مرة ما زاد عن ذلك من فروع المسائل قد تحتاج إلى مراجعة، كمسائل التي فرعها في الزاد أو التي زادها صاحب الروض. أما هذه التي ذكرناها الليلة لا يقبح بأي أحد ينتسب للفقه أو للعلم وأن يجهل هذه المسائل ويجهل أدلتها. نعم.
الخامسة في قدر الواجب: الواجب في عروض التجارة والنقد ربع العشر.
نعم، ربع العشر فيه دليلان: حديث عائشة وابن عمر الذي تقدم أنه كان يأخذ من 20 مثقال كم؟ نصف. الله يفتح لك، نصف مثقال، نصف 20 هو ربع العشرة، يعني ربع العشر. وفي حديث أنس الذي ذكرناه في صحيح البخاري قال: وفي الرقة ربع العشر، يعني الفضة فيها ربع العشر، وهذا نص في ذلك. هذا بالنسبة للقدر الواجب في عروض التجارة وفي النقد، إذا بلغ نصابا خذ منه ربع العشر. والمعاصرون يسهلون على المزكين وعلى طلاب العلم فيقولون: مجموع المال اقسمه على 40، قسمتك المال على 40 يخرج ربع العشر، فلو ملكت 1000 وقسمته على 24 خرج كم؟ ها، على 40، قسمت 1000 على 40 يخرج كم؟ 25. 25. 10,000 على 40 تخرج 250، 100,000 على 40 ستخرج 2500، وهكذا أي مبلغ ولو بكسور اقسمه على 40 والناتج هو القدر الواجب. نعم.
وفي الزروع والثمار العشر أو نصف العشر،
لا على التخيير ولكن باختلاف حال الزروع والثمار، فما سقي بلا مؤونة يزيد فيه قدر الواجب لأنك ما تعبت فيه فيجب فيه العشر. فلو أخرجت المزرعة 10 أوسق تخرج وسقا هو الزكاة، أخرجت 20 تخرج 2، هذا العشر تقسمه على عشرة. وإن كان يسقى بمؤونة فالشريعة خففت على هذا بسبب، وهذا يعني هذه الحكم والعلل كافية إذا سمعها الكافر أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا تعب العبد وصرف على المزرعة خففت عنه في القدر الواجب، يخرج نصف العشر، يخرج نصف العشر فقط. وهذا محل إجماع، وفيه حديث ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون وكان عثريا أو عثريا العشر، ما سقت العيون والسماء يعني سقي فقط بالمطر أو بالعيون ما تكلف. وأما ما يسقى بالسانية في القديم أو بالمكائن في زماننا ويحتاج مواصير ويحتاج عامل فهذا فيه نصف العشر. وتقدم الحديث الذي في البخاري وهو في مسلم أيضا من حديث جابر، وأيضا في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن وهي منطقة زراعة نص عليها مع البقر هناك، قال فأمرني أن أخذ مما سقت السماء العشر وما سقي بالدوالي نصف العشر، رواه النسائي رحمه الله بسند صحيح. نعم.
والإبل في كل 5 شاه ثم في 25 إلى 35 بنت مخاض، وفي 36 إلى 45 بنت لبون، وفي 46 إلى 60 حقة، وفي 61 إلى 75 جذع، وفي 76 إلى 90 بنتا لبون، وفي 91 إلى 120 حقتان، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة.
هذا حديث أنس الطويل في البخاري، هذا نصه قريب من هذه العبارة، وهذا يحتاج إلى حفظ. في كل 5 شاه هذا 5 إلى 10 إلى 15 إلى 20 يعني 4 شياه، 24 4 شياه أيضا، زادت واحدة وبلغت 25 ففيها بنت مخاض. وفي شرح الزاد بينا معنى بنت المخاض وبنت اللبون والحقة وما هي أسنانها إلى أن تصل إلى 35، زادت واحدة عن 35 تنتقل الفريضة من بنت مخاض إلى بنت لبون وهذه أسن منها. إذا زادت واحد عن 45 إلى 46 إلى 60 ففيها حقة التي يستحق الطروق الفحل، زادت واحد عن 60 من 61 إلى 75 هذه قريب من 15 زيادة فيها الجذعة، وهكذا على ما ذكر في المسألة. وهذا نص حديث أنس فيما كتبه أبو بكر رضي الله عنه في أنصبتي وقدر الواجب في زكاتي بهي مثل العام، هذا بالنسبة للإبل. طيب البقر،
والبقر في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة،
هذا حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن نص على هذا، وهذا في البقر أمرها سهل، وحديث تقدم أنه رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. نعم.
والغنم في 40 إلى 120 شاة، وفي 121 إلى 200 شاتان، وفي 201 إلى 300 3 شياه، ثم في كل 100 شاه.
طيب في 30 شاه كم؟
لا شيء،
ما فيها شاه. 20 من البقر؟
لا شيء.
29 من البقر؟ ما نزع النصاب ليس فيه زكاة ولو غلت أثمانها. لو عنده أربع من الإبل قيمة الناقة مليون لا يتجف فيها زكاة ولو كانت سائمة حتى تصل إلى خمس من الإبل، لأنها إذا صارت خمسا صارت أكثر احتمالا للنماء. مقادير الغنم هذه منصوص عليها بالتفصيل في الكتاب، في كتاب أبي بكر في الزكاة الذي رواه أنس عنه في صحيح البخاري. نعم.
السادسة في من تجب له ثمانية.
ثمانية هذه نص آية التوبة، إنما الصدقات للفقراء وهؤلاء أشدهم الذي لا يجد شيئا، والمساكين لا يجد كفايته العام، والعاملين عليها وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لجلب الزكاة. وننبه هنا أن هذا هو ضابط العامل، فالوكلاء والموظفون في الجمعيات الخيرية ليسوا من العاملين، لا يأخذ إلا بوصف آخر كالمسكنة أو الفقر. فالعاملون هم السعاة الذين يبعثهم الإمام فيأخذون ولو كانوا أغنياء حتى تنكسر رغبتهم، لأنهم يجمعون أموالا كثيرة، فالشارع يريد أن يكسر طمعهم في الأموال الزكوية فاستحقوا منها. وإذا كان غنيا وتعفف عنها فإنه أولى. هذا هم العاملون عليها الذين يبعثهم. أما الوكيل لو أعطاك الغني مالا توزعه فلا تأخذ بوصف العامل، تأخذ إذا كنت فقيرا أو مسكينا بقدر ما تعطي غيرك من الفقراء والمساكين، وتكون ناصحا لصاحب المال ونفسك. والمؤلفة قلوبهم هؤلاء هم الصنف الرابع، هؤلاء السادة المطاعون في أقوامهم يعطون من الزكاة لأحد أمرين، إما لرجاء إسلامهم أو لدفع شرهم عن الإسلام والمسلمين، يعني يعطون ولو كانوا من الكفار. ولذلك عمر أوقف هذا المصرف لما أعز الله الإسلام في عهده، ما صار يعطيهم، صار يعرض الإسلام على الناس، من قبله صار له حكم المسلمين ومن أباه فإنه ليس له إلا السيف. وفي الرقاب هؤلاء عتق العبيد أو إعانة المكاتبين، هذا المقصود بالرقاب. كذلك استخلاص الأسير المسلم، الأسير المسلم يستخلص من الزكاة لأنه في طريقه للاسترقاق عند الكافرين. وعلى هذا ليس من الرقاب دفع الديات لإخراج القتلة من قتلة العمد من السجون، ليس من هذا المصرف، ولا يعطون فيها من الزكاة. الديات ديات العمد تجب في مال الجاني، وديات الخطأ تجب على العاقلة. الأحكام الشرعية لابد أن تنضبط وما يتلاعب الناس بها. هذا المقصود بالرقاب في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي إجماع المسلمين، إلى أن بدأ بعض الجهال يخلطوا فيها. المصرف السادس في قوله تعالى والغارمين. والغارمون اثنان، إما أن يكون قد غرم لإصلاح بين المسلمين فيأخذ ولو كان غنيا من الزكاة، يأخذ ما تكلفه في الإصلاح، يعني دفع مالا ليصلح بين قبيلتين أو بين أسرتين أو بين رجلين من المسلمين أو بين مسلمين وغيرهم، فإنه يأخذ من الزكاة بقدر ما تحمل من الحمالة. كذلك الغارم الذي استدان لضرورة نفسه وعياله فيعطى، أما إذا كانت استدانته للتحسينيات والحاجيات لشراء سيارة أو لبناء بيت واسع فهذه من الكماليات يتحملها إذا كان قادرا على السداد. المصرف السابع وفي سبيل الله، وهذا خاص عند الفقهاء باتفاقهم بالغزاة في سبيل الله عز وجل، يعطون من الزكاة ليستعينوا بها على الجهاد، يملكون من الزكاة أو يشترى لهم أسلحة يجاهدون بها. وعلى هذا فليس عند أحد من الفقهاء أن يدخل في سبيل الله لتفطير الصائمين أو طباعة الكتب أو توزيع الأشرطة أو غير ذلك مما يراد به الدعوة إلى الله عز وجل، هذا غير مقصود البتة. ولو قيل هذا لما صار للحصر في أول آية معنى، لكانت الآية إنما الصدقات في سبيل الله، لأن كل التي يذكرونها هي داخلة في عموم في سبيل الله من جهة المعنى العام، لكن المقصود في الآية هم الغزاة فحسب، فينبه على هذا. الصنف أو المستحق الثامن هو ابن السبيل، وهذا أيضا يأخذ ولو كان غنيا ما يبلغه إلى بلده، تنقطع به السبل وليس عنده أموال، يأخذ ما يعينه إلى أن يرجع إلى بلده، هذا من تجب لهم الزكاة. نعم.
السابعة في من لا تجب.
تجب لهم، ليس المقصود بها أن توزع الزكاة على الثمانية على الصحيح من قول أهل العلم، وإنما تجب لهم أو لأحدهم، له أن يوزع زكاته على الأصناف الثمانية أو على سبعة أو على ستة منهم، أو يخص بها الفقراء فقط أو يخص بها الغارمين، هذا سائغ عند أكثر الفقهاء. نعم.
السابعة في من لا تجوز له، لا يجوز دفعها، لأربعة: فرعه وأصله وزوجه وهاشمي.
أما الهاشمي فحديث عبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ، أو إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. هذا الحديث رواه مسلم. هذا في الزكاة الواجبة. في صدقة التطوع الأمر أهون والتورع منها أفضل، والواجب على ولاة أمور المسلمين أن يغنوا بني هاشم، ألا يبقوا منهم فقيرا، وأن يحوجوهم إلى الزكاة. فإذا لم يكن هناك بيت مال أو كان ولم يكن منتظما، فالواجب على من علم حالهم من المسلمين أن يرفع الفقر عنهم، لا من الزكاة، وإنما بمثل الهدية والعطية. وقال عليه الصلاة والسلام للحسن لصبطه لما أخذ من تمر الصدقة: كخ، أما شعرت أنها من أن لا نأكل الصدقة؟ فمنعه أن يأكلها، ومنعه من التمرة دليل ظاهر على منعه مما هو أكثر منها. وفي الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم مر على تمرة في الطريق فقال: لولا أن تكون من تمر الصدقة لا أكلتها. هذا بالنسبة للهاشمي. فرعه هم أولاده وأولاد أولاده من جهة البنين والبنات، لا يعطيهم من الزكاة، لأنهم إذا كانوا فقراء وجب عليه أن ينفق عليهم من ماله. ففرعه وأصله كأبيه وأمه وجده وجدته من جهة أبيه ومن جهة أمه، كذلك لو افتقروا يجب عليه أن ينفق عليهم، فهو غني، هو غني، ما وجدت عليه الزكاة إلا لغنى، فينفق عليهم، لا يدرأ النفقة بحق الله، لأن يعني الشارع أوجب عليه النفقة فيدرأها عن نفسه، يدفعها بمال الله بالزكاة. كذلك الزوجة، قال: وزوجه، لامرأته. وأما الزوجة تدفع لزوجها فلا بأس، تدفع زكاتها لزوجها ويستعين بها على النفقة إذا كان فقيرا أو مسكينا فلا بأس. وأما نفقة الزوجة فهي واجبة عليه، لا يعطيها من الزكاة.
نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن كل مشايخنا وطلابنا وكل من أحبنا فيه أو أحببناه فيه ودعا لنا بظهر الغيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.